بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب التعامل مع المصائب والكرب. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فلا يكاد إنسان يخلو من مصائب تمر بها في حياته، من ضياع مال أو فقد عزيز أو مرض أو نحو ذلك من الابتلاءات. وينبغي للمسلم أن يعرف ما الذي يتأدب به عند نزول هذه المصائب. فمن هذه الآداب المتعلقة بالتعامل مع المصائب والكرب الصبر عليها، وهذا أعظم آدابها، أن يصبر المؤمن على المصيبة التي تنزل به. ومن هذا الصبر أن يحبس القلب من التسخط، ويحبس اللسان عن الشكوى، ويحبس الجوارح عما يغضب الله تعالى من لطب الخدود وشق الجيوب وخمش الوجوه ونتف الشعر والدعاء بدعوى الجاهلية. فالذي يصبر لابد أن يحقق هذه الأمور التي بها يستطيع أن يحقق الصبر. فأولا يحبس القلب عن التسخط، القلب لا يتسخط ولا يفعل ولا يكون فيه، أي في هذا القلب، ما يؤدي به إلى عدم الرضا بما قدره الله سبحانه وتعالى. واللسان كذلك يبتعد عن الشكوى والكلام الذي ينم عن عدم رضاه بما قدره الله سبحانه وتعالى. والجوارح كذلك أيضا تبتعد عما يغضب الله جل وعلا، فكيف يسمي نفسه صابرا وهو إذا نزلت المصيبة بدأ يضرب بيديه على وجهه وعلى جسده؟ كيف يكون صابرا ويدعي أنه يصبر وقد شق ثيابه؟ كيف يصبر وهو يلطم وجهه ويخمش وجهه؟ كيف بهذه المرأة وهي عندما تنزل مصيبة تمسك بشعرها ترغب في نتفه؟ أو كالذي يقول كلاما من هو من جنس كلام الجاهلية من الاعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وينبغي أن يكون هذا الأمر متحققا عند الصدمة الأولى، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا حديث عظيم وموقف للنبي صلى الله عليه وسلم مع تلك المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. فقالت: وما تبالي أنت بمصيبتي. جاء في بعض الألفاظ أنها قالت: إليك عني لم تصب بمصيبتي، أي أنها لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنما نزل بها الموت من هذا الجواب الذي أجابت به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد على بابه بوابين، فاعتذرت، قالت: يا رسول الله ما أعرفك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهذا يبين أن الصبر المطلوب هو ذاك الصبر الذي يكون عند سماع المصيبة، لأن ما بعد المصيبة يهون على الناس، وهذه المصائب من نعمة الله سبحانه وتعالى أن رزقنا نسيانها، وإلا من لم ينس هذه المصائب التي تمر عليه لما تهما وحزنا. فهذه المصائب في غالبها تذهب وتزول وتضعف، ولذلك الصبر بعدها أمر قد يكون هو من جنس ما ركب الله جل وعلا الإنسان عليه من نسيان هذه المصائب وخفتها عليه. ولكن الصبر المطلوب هو عند نزول المصيبة. وبعض الناس عندما يأتيه خبر المصيبة يفعل كثيرا مما حرمه الله سبحانه وتعالى مما ذكرناه قبل قليل، ثم إذا هدأ وارتاح تراه يقول اللهم صبرنا، الحمد لله على نعمة الصبر. هذا عجيب، فهل لا كان صبرك عند نزول الصدمة في أول وهلتها؟ وما يعين الإنسان على الصبر علمه أن الجزع والتسخط لن يرد شيئا من ما قضاه الله جل وعلا وقدره، ولن يؤثر في حقيقة الحال، ولن يجي الإنسان من وراء ذلك إلا غضب الله جل وعلا وسخطه عليه، لكنه إن أحسن التصبر أجر على ذلك. والقضاء ماض وإن لم يصبر، ولكنه يأثم بتسخطه وعدم رضاه. فإذا هناك صبر اختياري وهو صبر المتقين، وهذا هو المطلوب الذي يكون عند نزول الصدمة، لا صبر البهائم، لأن ذلك صبرا اضطراريا. لذلك هذا هو المطلوب، أن يقبل المؤمن عند نزول هذه المصائب بنفس راضية ومحتسبة، وهذا هو الأدب الثاني، احتساب المصيبة والصبر عليها، وهو في الحقيقة متعلق بالأدب الذي قبله. ولذلك لعلنا إن شاء الله أن نفصل الحديث في احتساب المصيبة والصبر عليها وما للمحتسبين عند الله سبحانه وتعالى من عظيم الأجر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، أقول بالنسبة لقراءة الورد اليومي من القرآن الكريم، هل هناك وقت معين لختم القرآن؟ مثلا يقول في شهرين أختم أو في ثلاثة، أم أقرأ ما تيسر لي بشكل يومي؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فختم القرآن وقراءته هذا أمر عظيم ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، ونفصل إن شاء الله فيما يتعلق بقراءة القرآن وختمه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
الحال يا شيخ، أسلم عليك.
الله يسلمك يا مرحبا فيك
وعلى المستمعين الكرام.
جزاك الله خير.
وعلى صاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي،
الله يحفظه،
الأب الوالد الحنون طال عمركم. بعض الاستفسارات طال عمرك شيخ، يوم تقع المصيبة،
نعم،
الإنسان ضعيف، فهو مثلا كردة الفعل ممكن تكون غير متوقعة، فهل هذه تحتسب تكون مثلا هي الصدمة الأولى
إن شاء الله،
ولا يكون إيمانه ضعيف فضية الشيخ؟ هذا واحد.
نعم.
اثنين، إذا حبينا مثلا نتكلم اليوم عن بعض اللي نحن مثلا اللي يعني مفهوم السنة طال عمرك بشكل عام، نحن نبى الناس تفهم معنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهج السلف الصالح، منهج طال عمرك اللي هم خرجوا شوية عن المنهج الصحيح، عشان نتثقف طال عمرك ونفهم ديننا صحيح
إن شاء الله.
مش أي شخص مثلا يطلع في برنامج على السوشيال ميديا ويتكلم ولا الأمور هذه، نحن نعتقده والله أعلم أنه يعني من الصالحين وأن كلامه طيب، فبعض بعض الأمور للأسف يعني تختلط على المستمع الكريم، خاصة المستمع الطيب اللي ممكن الكلمة ما يفقه لها شيئا، فنحن نقول جزاكم الله خير شيخنا الكريم، نتمنى توعونا طال عمرك
إن شاء الله. إن شاء الله
بهذا الشيء، لأن هذا شيء للأسف أصبح منتشر كثير 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 جدا، خاصة السوشيال ميديا.
واضح إن شاء الله.
وهذا واجبكم طال عمرك.
الله يبارك فيك يحفظك عبد الله.
وآسف جدا على الإطالة.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير، ما قصرت تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله عبد الله. نعم فضيلة الشيخ، سؤال رسالة نصية للقصيرة بالنسبة لقراءة الورد اليومي من القرآن، يقول هل هناك وقت معين لختم القرآن؟ يقول مثلا في شهرين أو ثلاثة، أما قرأ يقول ما تيسر لي بشكل يومي.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن قراءة القرآن والتعلق به من أعظم العبادات، لأنه كلام رب العالمين، فالمرء عندما يقرأ القرآن فإنه يقرأ كلام الله جل وعلا، والله جل وعلا جعل لمن قرأ القرآن وتعلق به فضائل كثيرة جدا. يقول الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فالله سبحانه وتعالى فضل أولئك الذين يتلون كتاب الله، وقدم الله جل وعلا تلاوة كتابه على سائر الأعمال، وذلك الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن نورا وحياة ومنهجا وطريقا للناس. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. ويقول تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وجعله الله جل وعلا نورا وحياة للناس، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فمن قرأ القرآن وفهمه وتعلق به وتدبره وجعله نبراسا لحياته فهو كالذي يسير في أنوار بين ظلمات، فالقرآن هو الذي يضيء له هذا الطريق الذي يسير فيه. ولذلك كان قارئ القرآن من أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عندما قال: من هم أهل الله؟ قال: إن لله أهلين أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فأولئك هم خواص خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان حري به أن لا يمر عليه يوم إلا وهو يتلو كتاب الله جل وعلا. ولكن في كم يقرأ القرآن؟ هل هناك عد معين لذلك؟ نعم، هناك عد معين لذلك.
جزاك الله خير رفض الشيخ. نأخذ هذه المكالمة. أخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ إبراهيم تفضل.
أهلا وسهلا، مرحبا شيخ سالم.
يحييك يحييك أبو إبراهيم،
كيف حالك؟
الله يسلمك.
الله يبارك فيك إن شاء الله، جزاك الله خير على الكلام الطيب. أنا عندي سؤال طال عمرك في شخص.
نعم.
يعني مش متعوق، يعني كذا يقعد على الكرسي يسجد ويركع، يعني عادي عن ما يقعد يستلم الإمام يقعد على الكرسي، لكن عن ما يجي في المسجد مش يسوي، ما يروح صف يعني في الصفوف يتقال لا يصلي وحده بنفسه، يجي يقعد جنب الجدار ويقعد على الكرسي ويصلي، يعني يلي ما يصلي بس بعيد، يعني مسافة بعيدة عن الـ عن الـ عن الأمة.
طيب.
أو عن الجماعة اللي يصلوا من دون إياه.
طيب.
فهذا أنا كم مرة قلت لي قال لا أحسن كذا أحسن لينا.
زين هو يصلي. أي واضح بإبراهيم، بس هو لما يصلي يصلي في طرف الصف، يعني هو لما بيبدأ في الصلاة بعد ذلك الصفوف بتوصل له، ولا هو في آخر المسجد ويالس على الكرسي؟
لا هو متأخر وايد، يعني لو جاء مثلا من المسجد فيه صفين أو ثلاث صفوف وجاء وشو سوى؟ يخلي الصف الأول الثاني الثالث رابع آخر في ناس يصلي قريب الباب.
زين توصل له الصفوف؟
جنب الباب. لا ما توصل له. ما توصل، يسمون بروح حتى الإمام يسلم. أنا دائما ألاحظ عليه ريال عربي، يعني حاولت كم مرة.
إن شاء الله واضح إن شاء الله أخ إبراهيم. تسمع إن شاء الله رد.
طال عمرك نعرف الموضوع.
الله يحفظك بارك فيك. تسمع إن شاء الله رد. نعود فضل الشيخ كفي كم يقرأ المسلم القرآن؟
نعم، فالأول الإنسان لا ينبغي له أن يكون هاجرا للقرآن، والله جل وعلا قال ذاكرا قول النبي وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فلا ينبغي للإنسان أن يهجر القرآن. والهجر هنا له معان كثيرة، من جملة ذلك هجر قراءة القرآن، هجر قراءة القرآن. إذن المسلم عليه أن يهتم بأن يجعل له وردا يوميا من القرآن، ولكن في كم؟ قال أهل العلم الأصل أنه يقرأ القرآن ويختمه في أسبوع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يقرأ القرآن في سبع، وكان عبد الله قواما بالليل صواما بالنهار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في سبع ولا تزيدا. وهذا هو الأصل، أن يختم القرآن في كل شهر أربع مرات وفي كل أسبوع مرة. ولذلك هذا هو الهدي الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سئل ابن مسعود رضي الله عنه كيف كنتم تحزبون القرآن؟ فقالوا كنا نحزبه في سبع، يعني يجعلون القرآن في سبعة أحزاب، تبدأ بالطوال وتنتهي بقصار المفصل، وقصار المفصل من سورة قاف على ثلاث مراتب، وهي طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. فكانوا يحزبون القرآن في سبع، يحزبونه في سبع، أي يجعلون القرآن مقسما، أي هذه سور القرآن يجعلونها مقسمة في سبعة، في كل يوم يقرؤون منها حزبا، فثلاث في حزب وخمس في حزب وسبع في حزب وسبع في حزب وإحدى عشر في حزب وثلاثة عشر في حزب وحزب المفصل، وحزب المفصل ثلاث، فهذه سبعة أحزاب آخرها المفصل، والمفصل يقسم إلى ثلاث. فإذا قرأ القرآن فإنه يحرص على أن يسير على ما كان عليه هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يداوم على ذلك ما استطاع، وهذا هو الأصل. وعندما نقول هذا هو الأصل ليس معنى ذلك أن لا يزيد وليس معنى ذلك أن لا ينقص. معنى ذلك ليس ذلك أن لا يزيد، لأن هناك أوقات فاضلة ينبغي للإنسان أن يجتهد فيها أكثر، ولذلك إذا جاء رمضان فإنه يجتهد أكثر في تلاوة القرآن، وذلك كان من العلماء من كان يختم القرآن في كل يوم من رمضان، وهذه حالة استثنائية على خلاف الأصل. وكذلك أيضا ليس معنى ذلك أن لا يزيد المدة في ذلك، فربما تأتيه أحوال عندما يسافر، عندما يمرض، عندما يكون منشغلا فلا يستطيع أن يقرأ القرآن في سبع. المقصود أن الإنسان عليه أن يجعل لنفسه وردا من القرآن ولا يترك هذا الورد، فهو يستطيع أن يقسم ذلك من خلال صلواته. وذلك كان هدي بعض العلماء أنه كان يقرأ حزبه ما بين الصلوات، أي ما بين العفو وما بين الأذانين، فإذا أذن المؤذن تلا حزبه حتى إذا أقيمت الصلاة صلى. فلو أن الإنسان نظم وقته لاستطاع أن يختم القرآن في المدة اليسيرة، لا كما نرى من بعض الناس يعني شغلوا عن القرآن بقيل وقال، وشغلوا عن القرآن بمشاهدة ما لا ينفع بل ربما يضر. وذلك الإنسان عليه أن يحرص على أن يكون من أهل القرآن، فإن لك بتلاوتك للقرآن بكل حرف 10 حسنات، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وناهيك عن الفضائل الكثيرة والأجور العظيمة والبركات التي يحصلها من تعلق بالقرآن، فالله جل وعلا جعل كتابه مباركا، ومن بركة القرآن أن يبارك للإنسان الذي تعلق بالقرآن وجعله نبراسا وحياة له. إذن لا ينبغي للإنسان أن يهجر كلام الله سبحانه وتعالى وأن يجعل القرآن فقط في رمضان أو في الأيام الأولى من رمضان، ثم بعد ذلك يجعل كتاب الله نسيا منسيا، بل يجعل لنفسه وردا يقرأه في كل يوم من أيام في كل وقت من أيام اليوم، ويقسم ذلك على ما يتيسر له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو عبد الله يقول: عندما تقع الإنسان مصيبة تكون ردة الفعل غير متوقعة، ويقول: هل هذه ردة الفعل الأولى هي يعني ما تسمى بالصدمة الأولى؟
نعم، هذه هي الصدمة الأولى، وهي التي تنزل على الإنسان. وعندما نقول الصبر عند الصدمة الأولى لا يعني ذلك الحزن، ولا يعني ذلك كره ما وقع له، فالإنسان لا يحب أن يفقد عزيزا أو يفقد مالا أو يبتلى ببلاء، هذه ليست من المحبوبات للإنسان. فليس معنى عدم محبته لما وقع له أنه غير صابر، وليس كذلك أيضا الواجب عليه أن يفرح ويضحك عند نزول المصيبة، هذا ليس من الصبر على المصيبة. الصبر على المصيبة يتضمن أمرين: يتضمن أولا عدم التسخط على ما أولا عدم الرضا بما قدره الله سبحانه وتعالى، وليس من معنى الرضا كما ذكرت أن يكون محبا لما وقع له، وإنما هو لما أصيب بهذا البلاء ونزلت عليه هذه المصيبة فإنه يرضى بما قسمه الله جل وعلا له. والأمر الثاني أن لا يترتب على عدم محبته لهذا الأمر ما نهاه الله جل وعلا عليه من التسخط على قضاء الله وشق الجيوب والدعوة بدعوة الجاهلية. إذن عندما نقول الصبر ليس معنى ذلك الحزن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب. في هذا الحديث يلخص النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الصبر، إن العين لتدمع، هذا طبع الإنسان أنه عندما تنزل عليه المصيبة أو يفقد حبيبا ربما تدمع عينه، وإن القلب ليحزن على فراق من يحب سواء كان مالا أو سواء كان ابنا أو زوجة أو أبا أو صديقا، القلب يحزن على فراق من يحب. وإن على إبراهيم على إبراهيم على وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. حزن النبي صلى الله عليه وسلم على فقد ولدي إبراهيم، وما هي القاعدة في ذلك؟ ولا نقول إلا ما يرضي الرب. إذن عندما نقول الصبر عند الصدمة الأولى نعني به هذه القواعد التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في واقعة موت إبراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا كان هو حاله، وهذا الذي يجب على المؤمن عند نزول المصيبة. وعندما قلنا الصبر هذا في الصدمة الأولى هذا هو، أما أن يأتي بعد أن يتسخط ويجزع ويقول أنا صابر إيس هذا هو الصبر المطلوب. ولذلك الإنسان مطلوب منه أن يهيئ نفسه على ذلك، أن يهيئ نفسه على هذه المصائب، يعلم أنه لا يمكن أن يدوم له حال، لا يمكن أن يدوم له حال. لو أنه اليوم صحيح غدا سيمرض، لو أنه اليوم غني فربما يفتقر، لو أنه معه من يحب ربما غدا يفقده. فهو يهيئ نفسه على هذه المصائب والابتلاءات التي تصيبه، ويساعد الإنسان على ذلك أمور كثيرة جدا، منها أن ينظر إلى إلهك الفقراء والمساكين فقلبه سيرق ويحس بألمهم، لكن الذي لا ينظر إلى هؤلاء الفقراء والمساكين متى ما نزلت عليه المصيبة فإن المصيبة ستكون شديدة عليه. أما الذي مد يده إلى أولئك الفقراء وأحسن إليهم فهو يحس بإحساسهم ويحس بشعورهم. الذي يذهب ويزور الموتى يعلم أنه عما قريب سيترك هذه الدنيا، ما بين الإنسان وبين قيام قيامتي إلا الموت، والموت يفجأ الإنسان في أي لحظة، لا يدري الإنسان إذا خرج من بيته يرجع أو لا يرجع، لا يدري الإنسان إذا خرج من بيته سليما أنه ربما لا يرجع. كم من إنسان كانوا معنا، كان معنا آباؤنا وكان معنا أمهاتنا، أين هم؟ توفاهم الله جل وعلا، نسأل الله الرحمة لمن مات منهم. إذا الإنسان عندما يذهب ويحس بألام أولئك الفقراء والمساكين وينظر في أولئك الموتى ويعلم أن مصيره إليهم، كل هذه الأمور تهيئه للصبر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا أن من الصبر ما يكون رياضة للإنسان، قال عليه الصلاة والسلام إنما الحلم بالتحلم وإنما الصبر بالتصبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لابد عليه أن يهيئ نفسه إلى هذه الابتلاءات وهذه المصائب، وأن يستشعر أن هذه النعم التي بين يديه ربما تزول، فشكر هذه النعم وتذكرها ومعرفة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب هذه الأمور على الإنسان كلها تجعله مهيئا للصبر.
فإذا نزلت عليه وأيضا كذلك أيضا تفقد أولئك المبتلين. الإنسان عندما يتفقد، لو أن إنسانا ذهب وزار عاد مريضا ثم بعد ذلك اتبع جنازة ثم بعد ذلك شيع ذلك الميت ثم بعد ذلك عز أخا له ثم فقد أباه، فإن الأمر ليس كالذي غابت كل هذه الوسائل التي تعينه على الصبر ثم بعد ذلك ابتلي بذلك. فالذي هيئ نفسه وعد واستعد فإنه يوفق بإذن الله سبحانه وتعالى إلى أن يكون صابرا. الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتصبر يصبره الله.
ذاك الخير في الشيخ. سؤال أبو عبد الله يقول كيف نفهم الإسلام الفهم الصحيح، يقول بالكتاب والسنة.
هذا كلام عظيم لا يمكن أن نختصره في هذه الدقائق. هذا يكون بأن يتعلق الإنسان بكلام الله سبحانه وتعالى وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرجع إلى العلماء الراسخين الربانيين، هم الذين يعلقونه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الذي يستحضر كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معظمين لحديثه متبعين لسنته صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك مواقف كثيرة جدا تدل على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم السنة. أصبح بعض الناس هداهم الله الآن إذا قلت له أن هذه سنة كأن هذا أمر غير مهم، وليس من المهم أن يقول ابحث لي عن واجب، إذا واجب سأفعله إذا سنة ماذا ستفعل، قالت ليست بالمهمة. هذا كالذي يترك ما يكون حماية له من الواجب، الذي يأتي يوم القيامة وقد فرط في الواجبات، ما الذي يأتي يكمل نقص هذا؟ تأتي هذه السنن تكمل هذا النقص، فكأن هذه السنن التي لا يبالي بها الإنسان هي التي تكون سببا يوم القيامة في نجاته. حدث يوما عبد الله بن عمر عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. بلال ابنه لما رأى تغير النساء وكيف كان، وهذا على العهد الأول، قال والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله وقال وحديثك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن، كيف تعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع أنه لما رأى تغير النساء وتحولهن في ذاك الزمن قال احنا سنمنع النساء أصبحنا ليس كما كانوا في زمنك يا والدي. فها هنا ماذا كان الجواب؟ قال أحدثك عن رسول الله وتقول والله لا يمنعهم، قال لا أكلمك أبدا، عقوبة له تأديبية يعني، قال لا أكلمك. انت كيف تعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم بما تراه؟ فالإنسان عندما يكون معظما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم معظما لسنته يكون ذلك سببا في نجاته بإذن الله عند رب العالمين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
بارك الله فيكم. فالشيخ الأخ إبراهيم يقول الشخص يصلي على كرسي لكن يقول يصلي لوحده، يقول على طرف الصف ولا يدخل مع الجماعة،
هذا خطأ ويعرض صلاته إلى البطلان عند بعض العلماء. ذلك الهدي الصحيح أن يأتي ويصف مع الناس، أنت تريد أن تأتي تصلي صلاة جماعة وليست صلاة منفرد. هذا الذي يصلي بهذه الحال لا يصلي في الحقيقة مع الناس، وإنما يصلي لوحده متبعا للإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وبذلك تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي ويصلي لوحده خلف الصفوف. هذه الصلاة هي صلاة جماعة، وصلاة الجماعة تقتضي أن تصلي مع جماعة الناس لا أدنى انفرد عنهم في صف لوحدك، هذا خطأ وينبغي هذا الإنسان أن يناصح وأن يوجه إمام المسجد لكي يعطي توجيها عاما في تعليم الناس في كيفية صف في كيفية صف من يصفون بالكراسي خلف الصفوف، بحيث أنهم إذا صلوا وأرادوا أن يبتعدوا فيصلون في طرف الصف الذي سيصل إليه المصلين، أما أن يصلي لوحده ولا تصل الصفوف إليه فعند بعض العلماء يرون عدم صحة صلاته، والجمهور يرون صحة صلاته ما دام أنه مقتدي بالإمام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الأخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.